بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان وقفات مع القرآن الكريم، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع التوحيد بمحافظة جدة خلال شهر رمضان المبارك لعام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، وهذا المجلس الرابع من مجالس مع القرآن الكريم أو وقفات مع القرآن الكريم، وهذا المجلس سيكون أو سأذكر فيه الآداب التي يتحلى بها أهل القرآن، وأقصد هنا المعلم والمتعلم. ومر معنا يا أحبة في المجالس الماضية فضل قراءة القرآن وتعلمه والعمل به وتدبره، وكذلك الجزاء المترتب على من قرأ القرآن وما سيحصل عليه من الأجور يوم القيامة، وكذلك مر معنا في مجلس البارحة فضل الاستماع لقراءة القرآن. وفي هذا المجلس إن شاء الله سأتطرق إلى أهمية الأخلاق والآداب التي ينبغي على حملة القرآن من معلم ومتعلم أن يتخلق بها، وسأذكر في هذا المجلس الآداب التي ينبغي للمعلم أن يتخلق بها، وفي المجلس القادم إن شاء الله سأذكر الآداب التي ينبغي للطالب وللمتعلم أن يتحلى بها، وبعدها إن شاء الله سندخل في الوقفات مع سور القرآن إن شاء الله. أحبتي في الله، المعلم والمتعلم للقرآن الكريم أنعم الله عليهما بنعمة عظيمة. المعلم والمتعلم كلاهما أنعم الله عز وجل عليهما بنعمة عظيمة ومنة جليلة تستوجب الشكر الدائم. لماذا؟ لأنهم يحملون كتاب الله عز وجل ويتعلمونه، فهما داخلان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل المسلمين وأرفعهم ذكراً وأعلاهم عند الله درجة من تعلم القرآن تلاوة وحفظا وترتيلا وتعلمه فقها وتفسيرا، فأصبح عالما بمعانيه فقيها في أحكامه، وعلم غيره ما عنده من علوم القرآن مع عمله به. فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين، من تعلم القرآن أو من تعلم القرآن وعلمه، وهو بيان شرف القرآن وفضل تعلمه وتعليمه. مع الأخذ في الاعتبار أن معلم القرآن عليه المسؤولية مضاعفة، وأنها عظيمة على عاتقه، ينبغي لمعلم القرآن أن يؤدي الأمانة والمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه خير أداء. فلا بد له، سواء للمعلم أو المتعلم، لا بد لهما من سلامة المعتقد، فهو شرط مهم. سلامة الاعتقاد شرط مهم في لمعلم القرآن، بل حتى في من يتعلم القرآن. فصاحب العقيدة الصحيحة يستطيع أن يحقق الأهداف التي من أجلها حفظ القرآن، ومعلم القرآن يستطيع صاحب العقيدة الصحيحة أن يغرس بذرة الإيمان في نفوس الناشئة، يعلم الأطفال ويعلم الصغار ويؤكد عليهم بعقيدة التوحيد الخالصة في نفوسهم. يقول جندب ابن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان، ونحن ماذا؟ فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان. انظر ماذا يقول: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. تعلموا العقائد قبل ماذا؟ قبل تعلم القرآن. يقول: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فينبغي الحرص على ملء القلوب بالإيمان قبل ملئها بالحفظ المجرد، حتى لا ينشأ الطالب يحفظ القرآن ويرتله ويصلي به ثم يذهب ويطوف على القبر. يقرأ القرآن ويحفظه ويرتله ويذبح لغير الله عز وجل، يحفظ القرآن ويعلم الناس به ويقرأه أمام الملأ ويدعو غير الله عز وجل. لا، لا نريد مثل هذا، لا نريد. نريد أن يتحقق التوحيد لقارئ القرآن، لمعلم القرآن، وللمتعلم كذلك. ولهذا كان أئمة الهدى القراء الأوائل على هذا المنهج الواضح في التمسك بمنهج السلف في الاعتقاد والتحذير من البدع والضلالات. وهذا ليس موطنا لذكر بعض سيرهم ومواقفهم، لأنها إنما هي جلسات مختصرة. كذلك ينبغي على المعلم والمتعلم الإخلاص لله عز وجل في الأمور الظاهرة والباطنة. وقد يؤدي عدم الإخلاص، قد يؤدي عدم الإخلاص في تعلم القرآن وتعليمه إلى إلقاء صاحبه إلى أين؟ صاحب القرآن يلقى في نار جهنم والعياذ بالله، إن لم يكن مخلصا لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، الحديث كما في صحيح مسلم. ولعلي أذكر بعضاً من الآداب لمعلم القرآن ومتعلمه، وسنذكر اليوم آداب المعلم فقط وهي مختصرة. فمن آداب معلم القرآن، قبل ذكر بعض الآداب، ينبغي على المعلم للقرآن أن يسلك مسلكاً حسناً في تعليم من يعلمهم، وأن يتحلى بصفات الحلم والرأفة والأمانة والصدق والإخلاص. وقد اهتم علماء المسلمين بطلابهم، بل وضعوا قواعد وضوابط وآداب لمعلم الناس القرآن أو أي علم آخر. ومن هؤلاء العلماء الأجري رحمه الله كما في كتاب أخلاق حملة القرآن، وكذلك النووي كما في التبيان في آداب حملة القرآن، وغيرهم من العلماء. فمن الآداب للمعلم الاستقامة على دين الله. أول أدب من الآداب لمعلم القرآن الاستقامة على دين الله تعالى، وهي التمسك والالتزام بأحكام الشرع والتمسك بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. وذكر بعض العلماء أن من شرط معلم القرآن وصفته أن يكون ثقة، أن يكون ثقة، مأمونا مأموما مأمونا، ضابطا منزها عن أسباب الفسق، منزها عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة. وهذا أدب لمعلم القرآن أو معلم ماذا؟ الأمور الشرعية. فإن الفاسق لا يكون معلما، والفاسق لا يكون مربيا، ولا يكون قدوة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون. ومما يجب على المعلم أن يأخذ نفسه به وينشئ الطلاب عليه البعد عن الأساليب المبتدعة في القراءة التي أحدثت بعد القرون المفضلة. كذلك من الآداب، من آداب معلم القرآن وغيره من العلوم، حسن الخلق مع المتعلمين، حسن الخلق مع المتعلمين. وقد اعتنى السلف الصالح بهذا وامتثلوه قولا وعملا، وسيرهم العطرة مع طلابهم خير شاهد على ذلك. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا من جبابرة العلماء، ولا يقم علمكم مع جهلكم، كما في كتاب الزهد للإمام أحمد. وقد ذكر من ترجم للإمام المقرئ نافع ابن أبي نعيم المدني رحمه الله أحد القراء السبعة أن من أسباب إقبال الطلاب على أخذ القراءة عنه وملازمته ما كان عليه من حسن الخلق وصباحة الوجه وطلاقته وكرمه وجوده على طلابه وغيرهم. يقول عيسى بن مينا قالون: كان نافع من أطهر الناس خلقا، ومن أحسن الناس قراءة، وكان زاهدا جوادا، كما ذكر ذلك في النهاية في طبقات القراء. وقال ما وردي كما في البداية والنهاية: ومن أدبهم، أي أهل العلم، ومن أدبهم ألا يعنفوا متعلما، ألا يعنفوا متعلما، ولا يحقر ناشئا، ولا يستصغر مبتدئا، فإن ذلك أدعى إليهم وأعطف عليهم وأحث على الرغبة فيما لديهم. يكون متواضع المعلم، فيقبل على الصغير وعلى الكبير، فكل من أتى إليك يريد أن يتعلم فعلمه وتواضع له، وكن لينا لينا معه. ومن الآداب التي ذكرها النووي في حق معلم القرآن، يقول النووي رحمه الله: وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع معهم. فقد جاء في التواضع لأحاد الناس أشياء كثيرة معروفة، فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده؟ فجعل الطلاب الذين عند المعلم مثل من؟ مثل أولاده. فكما أنت أيها المعلم تعلم أولادك وتبين لهم الصح من الخطأ، فعليك أن تعلم أهل من أتى إليك ليتعلم العلم الشرعي أو يتعلم كتاب الله عز وجل. فإن كما أن للمعلم فضل على الطالب، فإن للطالب فضل على المعلم. وليس هذا وقت لذكره. ومن الآداب لمعلم الناس الخير بذل النصيحة للمتعلمين والوصية لهم، فعلى المعلم أن يبذل لطلابه كل ما عنده من علم، فالنصيحة من صفات الأنبياء عليهم السلام، فقد قال الله عز وجل مخبراً عن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. فالنصيحة هي من صفات الأنبياء، والعلماء هم ورثة الأنبياء. وقد قال علي بن أبي طالب لطلابه كما في جامع البيان وفضله: أيها الناس، يتكلم مع طلابه فيقول لهم: أيها الناس، تعلموا العلم واعملوا به، ومن أشكل عليه شيء من كتاب الله فليسألني عنه. يحثهم ويحثهم على سؤاله، على سؤاله. وكذلك من نصح الأئمة لطلابهم، قال أبو العالية لطلابه: تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وإياكم وهذه الأهواء، فإنها توقع بينكم العداوة والبغضاء، وعليكم بالأمر الأول، أي ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. ومن آداب المعلم للقرآن الكريم ولغيره من العلوم التدرج في التعليم والتربية، التدرج في التعليم والتربية. فعلى المعلم أن يتدرج مع طلابه في التعليم وفي التربية، وهذا منهج نبوي مبارك، وهذه الطريقة هي ما سار عليها الصحابة مع أبنائهم، بل مع أنفسهم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتعلمون تعاليم الدين تدريجياً، وكان همهم تطبيق ما تعلموه أولاً بأول، ثم ينتقلون إلى أمر آخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم يلاحظهم ويهديهم بالرفق واللين، ويأمرهم بعدم التشدد، فكانوا وأصبحوا من أئمة الهدى. ومر معنا حديث جندب ابن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: كونوا ربانيين، قال: حلماء فقهاء، حلماء فقهاء. وقال الإمام البخاري رحمه الله: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وقد أخبر ابن عمر هذا الأمر، وهو التدرج في العلم، أخبر وفي التربية، أخبر ابن عمر هذا الأمر، كيف لا وهو من صغار الصحابة، وهو كان من صغار الصحابة. يقول ابن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده وما ينبغي أن يوقف عنده فيها، كما تعلمون أنتم القرآن. أي الآن هو يخبر من؟ يخبر التابعين، من لحق بابن عمر. ثم بيّن ابن عمر أن هذا المنهج الذي كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تغير في جيل التابعين، فقال بعدما شاهد ذلك التغير، قال: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما أمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، ينثره نثر الدقل، وهو الرديء من التمر، وما لا فائدة فيه. ومن الآداب، وهو آخر أدب، ومن الآداب للمعلم الرفق بالمتعلمين والصبر عليهم. أدب من آداب المعلمين الرفق بالمتعلمين والصبر عليهم. فينبغي على المعلم الرفق في التعليم، فلا يشدد عليهم ولا يلقاهم بما يكرهون. لماذا؟ لئلا ينفروا من قول الحق واتباع الهدى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ففي الحديثين فضل الرفق والحث على التخلق به وذم العنف، وأن الرفق سبب كل خير. فينبغي للمعلم أن يصبر على الجلوس الطويل للتعليم والقراءة، ينبغي للمعلم أن يصبر على الجلوس الطويل للتعليم والقراءة، وكذلك على الطالب أن يصبر إذا طال الدرس أو إذا طالت القراءة، وهكذا. والصبر كذلك على أخلاق المتعلمين وما يصدر عنهم، فإن قد يأتي من المتعلمين من هو ليس عنده ذاك الخلق، أو قد يسوء خلقه في المجلس، أو قد يدخل في المجلس من كان أحمقا، فإن المعلم عليه أن يصبر. وقد حث النووي رحمه الله المعلمين على الصبر على جفاء بعض المتعلمين وسوء أدبهم، فقال: وينبغي أن يحنو على الطالب، أي المعلم، ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح ولده ومصالح نفسه. وقال أيضا النووي: والصبر على جفائه، جفاء الطالب، وسوء أدبه، ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إذا كان صغير السن. وأقول: إن وجدت معلما بمثل هذه الآداب وهذه الصفات فالزمه ولا تفارقه، وتعلم منه وتأدب بأدبه وخذ بنصائحه، فإنك قد ظفرت ورب اللوح والقلم. فينبغي للإنسان أو كذلك لمعلم الناس الخير، حتى على أولياء الأمور، فإن الناس قد تغيروا، فإن الطلاب قد تغيروا، فإننا في زمننا قديما كان الطالب إذا أتى إلى حلقة القرآن ولم يحفظ فإن الشيخ يضربه ويعاقبه، فيأتي اليوم الثاني وهو ماذا؟ وهو قد حفظ وقد خاف. لكن هل في هذا الزمان نقول له اضرب؟ لا، لأن هذا الزمن هناك أشغال من شغلهم بهذه الأجهزة الإلكترونية وأصدقاء السوء والتلفاز. فإن الطالب إذا أتاك في حلقة القرآن مثلا ولم يحفظ وضربته قد لا يعود مرة أخرى، قد يذهب ولا يعود. فعلينا أن نرفق بهم وأن نشجعهم وأن نعطيهم بعض الهدايا وبعض الكلمات، وحتى لنا كأولياء أمور آباء وأمهات علينا أن نشجع أبناءنا، وإذا أخطأوا علينا ماذا؟ علينا أن نصلح الخطأ، علينا أن نصلح الخطأ، وإيانا أن نعاقب في وقت الغضب، إيانا أن نعاقب في وقت الغضب. فإنك إذا غضبت وعاقبت ابنك فإنك ستعاقبه بماذا؟ بعقاب أشد من الخطأ، لأنك ستضرب وأنت في وقت غضب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إليه الرجل وقال: يا رسول الله أوصني، قال له: لا تغضب. فردد مرارا: أي أوصني، قال له: لا تغضب. فردد: أوصني، فقال له: لا تغضب. لأن كل مصيبة وكل بلية قد تحدث إنما هي بسبب ماذا؟ بسبب الغضب. فإن الضرب أو الطلاق أو المشاجرات أو السب أو الشتم وهكذا أو القتل، هذا لا يحدث إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الغضب. هذا ما تيسر لنا ذكره من أخلاق المعلمين، وبإذن الله عز وجل في المجلس القادم سأتكلم عن أخلاق المتعلم والطالب إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأل الله أن يكتب لكم الأجر على جلوسكم في بيت من بيوت الله عز وجل وتسمعون من هذا العلم، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتكم وأن يثقل بها الموازين يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.